إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في مثل هذه المقامات نسترطد حول ونتذكر أهم المسائل المتعلقة بأيام العشر من ذي الحجة. فكانت من مباحث هذا الباب الكلام على فضائل العشر بمجموعها، ثم الكلام حول فضائل اليوم التاسع وهو يوم عرفة. وخطابنا إخواني في الله في هذا المقام سيكمن حول ذكر ما يتعلق باليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم النحر، والذي سيأتينا في يوم غد بإذن الله عز وجل. فمن أهم المسائل إخواني في الله المتعلقة بيوم النحر وهو يوم العاشر من ذي الحجة أن تعتقد يا عبد الله عظمة هذا اليوم، فهو يوم معظم، يوم مشرف، ميزه ربنا سبحانه وتعالى برفعة قدره وبرفعة شأنه. ومما يدل على رفعة شأن هذا اليوم أن الله جل وعلا جعله عيدا للمسلمين، فليس كل يوم أو كل ساعة تحتفل بها يا عبد الله، وإنما الذي جاء ذكره في الشرع. فربنا خص من سائر أيام الدنيا هذا اليوم بأن يتخذ عيدا، يتخذ عيدا، وذلك لما ثبت في السنن من حديث أنس بن مالك أن نبينا عليه الصلاة والسلام دخل المدينة فوجدهم يلعبون في يومين، فسأل صلاة ربي وسلامه عليه عن هذين اليومان، فقال عليه الصلاة والسلام قيل له يا رسول الله إن هذين يومان كنا نلعبهما في أيام الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أبدلكم بخير منهما يوم الفطر ويوم النحر، يوم الفطر ويوم النحر. فقوله إن الله قد أبدلكم بخير منهما، فهذا اليوم قد جاء ذكره وتشريعه من ربنا جل وعلا، وهنا خير الأيام. قال إن الله قد أبدلكم بخير منهما يوم الفطر ويوم النحر، فيوم النحر من الأيام المشرفة الخيرة التي خصها ربنا جل وعلا بالاحتفال وأن تتخذ عيدا للمسلمين. وأيضا مما يدل على شرف هذا اليوم أن الله جل وعلا جعله يوم معظم، فقد ثبت في السنن من حديث عبد الله بن قرظ رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام أعظم عند الله من يوم النحر ثم يوم القر. قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام أعظم عند الله من يوم النحر ثم يوم القر. ويوم القر هو اليوم الذي يأتي بعد يوم النحر، فيوم النحر في اليوم العاشر، ويوم القر في اليوم الحادي عشر، فهذا يوم معظم، ويوم القر الحادي عشر كذلك معظم. قال ما من أيام أعظم عند الله من يوم النحر ثم يوم القر. فالشاهد من ذلك أن نبينا خص هذا اليوم بالتشريف والتعظيم والتقديس، فهو يوم معظم عند الله جل وعلا. وهذا قد استقر في نفوس الصحابة لكثرة فضائل هذا اليوم، كان ذلك مما استقر في قلوبهم وفي أذهانهم. ولهذا لما خطب نبينا في يوم النحر خطب قال أصحابه أي يوم من هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام أي يوم أعظم؟ فقال الصحابة يومنا هذا يا رسول الله، يومنا هذا يا رسول الله، كما جاء في الصحيح. فدل ذلك أن يوم النحر هو ما سيأتي من يوم غد من الأيام المعظمة، من الأيام المباركة، من الأيام الفاضلة التي ينبغي لجميع المسلمين رجالا ونساء أن يعطوا هذا اليوم حقه وقدره من التعظيم ومن التبجيل ومن الإقبال على الله جل وعلا، وأن لا يدنسوا هذه الأيام الفاضلة المقبلة بالمعاصي والذنوب، إنما يتقي الله العبد في ربه جل وعلا بأن يقبل على الطاعات ويقبل على الأعمال الصالحة. ومما يلحق بمسائل يوم النحر أن نعلم ما هي الأعمال التي يشرع فعلها في هذا اليوم. جاءت أدلة شرعية على أن هذا اليوم قد خصص بمزية من أعمال، فمن أعظم المزايا الذي تميز بها يوم النحر النحر والذبح، النحر والذبح فهي العمل المهم التي ينبغي أن يقوم به المسلم. وقد مر معنا في دروس قديمة كثيرة حول ما يتعلق بالأضاحي، ما يتعلق بفضلها، ما يتعلق بشروطها، ما يتعلق بصفاتها، يغني هذا عن الإعادة. لكن ولهذا ثبت في الصحيح أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال: أول ما نبتدئ به يومنا هذا، وهذا يعني بيوم النحر اليوم العاشر، قال: إن أول يوم نبتدئ به يومنا هذا بعد الصلاة أن ننحر. فالنحر من الأعمال الفاضلة التي يشرع فعلها في يوم غد. وطبعا هذا ليس هو اليوم الوحيد، قد مر معنا الصحيح في المسألة أن الذبح تستمر من يوم النحر إلى أن تصل إلى أيام التشريق، وهي 4 أيام لذبح، لكن ابتداء يبتدأ الذبح من يوم النحر. كذلك من المسائل ومن العبادات التي يشرع فعلها في يوم النحر خاصة صلاة العيد، فإن هذا اليوم تميز بصلاة العيد، فهي عبادة عظيمة، قربة جليلة، يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا بأن يخرج إلى المصلى وأن يؤدي صلاة العيد. وليست هي قربة عن مشروع فحسب، بل إن جماعة من أهل العلم أوجبوها، جعلوها من الواجبات، حيث أن المسلم إذا تخلف عنها بغير عذر فإنه يخشى عليه من الإثم والمعصية، لأنه ترك واجبا من الواجبات. وأدلة كثيرة تدل على وجوب ذلك، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حيث معطية قالت: أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور إلى المصلى. إذا كان هذا في حق الفتيات وفي حق النسوة بأن يخرجن، بل حتى الحيض اللواتي ليس عليهن الصلاة أصلا، فقط لحضور الخير ودعوة المسلمين، يخرجن لحضور هذا المجمع العظيم الذي يجمع ماذا؟ الخير كله. فإذا كان هذا في حق النساء فما بالك بحق الرجال، فإنهم من باب أولى وأولى. لذا فالصحيح في هذه المسألة أن صلاة العيد واجبة، واجبة في حق الرجال خاصة. ومن هنا ننبه على ما يقع يفعله الكثير من الناس من تقصيرهم ومن تفريطهم في هذا الباب. تجد الواحد في ليلة العيد قد ينشغل بشراء الحاجيات والتبضع والتسوق، وهذا من المباح ومما أباح الله، لكن الإشكال والحرج، كل الحرج، أنك تجعل هذه الأمور المباحة أنها تطغى على أمور الدين، بحيث يأتيك الفجر وأنت عليك النوم وعليك الكسل وعليك ماذا التعب والضنك، فتتقاعس عن صلاة العيد فتنام. فهذا ما مما لا ينبغي، أنك تنشغل بالدنيا عن الدين، بل ينبغي يا عبد الله أن تقوم بما أمر الله جل وعلا به من صلاة العيد. وأدلة كما قلنا كثير، بل حتى قال من قال أن في قوله تعالى فصلي لربك وانحر أن المقصود هنا بصلاة العيد، فإن الله جل وعلا قد أمر بها، وهذا على قول جماعة من المفسرين. فالشاهد إخواني في الله أن صلاة العيد مما ينبغي أن تفعل ويتسابق إليها. وطبعا إلى الخروج إلى المصلى هناك سنن وآداب جاء ذكرها في السنة، من ذلكم مخالفة الطريق، من ذلكم أنك تخرج إلى يوم النحر صائم بخلاف يوم الفطر، من ذلك الاغتسال والتنظف والتطيب إلى آخر الأعمال. هناك مسائل ننبه عليه إخواني في الله، وهي مسألتين اثنتين ننبه عليه في هذا المقام متعلقة بصلاة العيد أو من الخروج إلى المصلى. الأمر الأول أن كما علمتم أن التكبير يشرع من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وهذا الذي عليه السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا فإذا ويستحب التكبير خاصة إذا خرجت إلى المصلى، فالتكبير في هذا المقام يستحب أن الجميع يلهج بالتكبير، يرفع صوته تكبيرا لله جل وعلا. وأما النساء فصحيح أنهم ماذا يخفضن أصواتهن ويكبرن في مصلاهن. الشاهد التكبير يشرع في هذا المقام، وهنا يقع الخطأ، وهنا يقع خطأ، ولطالما قد لاحظنا أن هذا الخطأ قد وقع وقد استمر عليه، وهو أن الكثير، بل هذا المثل قد نبع عليه العلماء الفقهاء، من ذلكم صاحب المواهب الجليلة المواهب الجليل نبع على هذه المسألة، فذكر أن ما يفعله بعض الناس أنهم إذا خرجوا إلى المصلى أن قال الكل ينظر إلى المؤذن، ينظر المؤذن أو يستمعون إلى المؤذن، وماذا بعد ذلك؟ يسكتون. الآن نحن عندنا ليس عندنا مؤذن، عندنا كذلك المؤذن، وعندنا كذلك ما عنده الميكروفونات هذه الموجودة هذه الأيام، تجد بعض الأخوة حفظهم الله وجزاهم الله خير من باب الإعانة يكبرون الله جل وعلا بالصيغ الشرعية تشغيلا وإعمارا للمصلى بذكر الله جل وعلا، لكن تأتي الإشكال أن باقي الناس ما الذي يفعل؟ أحدهم ينظر في السماء، والآخر ينظر في الساعة يراقب الوقت بالدقائق والثواني، والآخر قد ينشغل يمنة ويسرى، فأين ذكره لله جل وعلا؟ فهذا لا يجوز. بل إن صاحب هذا الكتاب موهب الجيل قال أن هذه من المحدثات، أن هذه من المحدثات، أنك تنظر. الأصل يا عبد الله أنك لا تنظر، وإنما تذكر الله، تنظر إليهم، تقتدي بهم، تسمع الأوراد، الأذكار الشرعية المثورة من السلف الصالح، تأتي بها تكبر الله جل وعلا بما شئت، تنشغل تكبيرا، تنقطع إذا تعبت من التكبير ومن ذكر الله جل وعلا، ترتاح قليلا ثم تنشط في التكبير، فإنك في كل تكبيرة حسنة. فما عساك أن تكبر الله في هذا المصلى ظهر ربع ساعة، مئات التكبيرات، وكل ذلك في ميزان حسنات، وهي سنة، أجر وسنة تأتي بها كما ثبت ذلك عن سلفنا الصالح. فهذه المحدثة الأولى، أنك تسكت وتنصت. الإشكال الثاني وهو على خلاف ذلك وذكرها صاحب هذا الكتاب، وهي من المحدثات أيضا، ما يسمى بالتكبير الجماعي، وهذا مصلى آخر. المصلى الأول ترى سكوت هدوء، لا أحد يتكلم إلا صاحب الميكروفون أو المؤذن، والثاني الكل يضج لكن بطريقة مبتكرة وهي بصوت جماعي، وقد مر ذلك معنا في درس أمس. وهذا يكثر في المصليات، أن ماذا يكون تكبير الناس على نمط واحد، نمط واحد، صعودا نزولا بداية نهاية، لا ما ينبغي هذا، ما عهد عن سلفنا، بل كثير من العلماء قديما واحد صرح أن هذه من المحدثات، ما عهد هذا عن سلفنا الصالح لا عن الصحابة الذين بدأوا لنا بالتكبير وأذكروا لنا التكبير، ما شرع عنهم أنهم كانوا يبدأون بصوت وينتهون بصوت بداية ونهاية. ويراجع هذا الكتاب، وهو من الكتب العظيمة الذي نبهت على هذين الخطأين. فالأصل يا عبد الله كونك تأتي المصلى وتسكت وتصمت ولا تذكر الله جل وعلا قط، فهذا خطأ. وكونك تأتي بهذه المنظومة بذكر الله جماعي صعودا ونزولا على هيئة واحدة، فهذا كذلك غلط. إذا ما العمل؟ أنك تكبر الله بنفسك، ترفع صوتك الله أكبر الله أكبر، هذا يكبر وذاك يكبر حتى ينقطع نفسك، تعب تسترح ثم تنشط بعد ذلك. ولا بأس إذا توافقت الأصوات، فلا بأس أنت تكبر هنا تبدأ وجارك كبر، ولا أنت معي لا سأخالفك، لا تخالف ما دام قد تم الموافقة، هذا ما توافق مع هذا الذي وراك، توافق مع الذي أمام موافقة، فهذا لا بأس تستمر في صوت واحد إذا كان موافقة، لكن ليس عن عمد وليس كما عن توقيت، توقيت يبدأ الكل بتكبير موحد. فإخواني في الله، فإن هذا مما ينبه عليه في مثل هذه المقامات، فينبغي أن تشغل المصليات وفي هذه الأيام خاصة في يوم النحر بتكبير الله جل وعلا. التنبيه الثاني إخواني في الله مما ينبه عليه في هذا المقام، وهي مثلا مما سيقع في هذا العام بإذن الله حول توافق العيد مع الجمعة، ما العمل؟ هذه مسألة تكلم عن العلماء وتم الخلاف فيها، لكن الصحيح في هذه المسألة كما دلت عليه الأدلة وهو قول جماعة من أهل العلم، على أنه إذا جاء العيد والمصلى فإن من صلى العيد فإن الجمعة تسقط، فإن الجمعة تسقط في حقه، والأدلة على ذلك كثيرة، من ذلك ما جاء في السنن من حديث أبي داود من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما الجمعة صلى العيد ثم رخص في الجمعة وقال فمن شاء أن يصلي، فمن شاء أن يصلي. فحديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه فيه بيان، وهذا حسن، وقال حسنه شيخ الألباني رحمه الله تعالى بشواهده، ففيه دلالة على أن إذا صليت العيد فأنت يا عبد الله بالجمعة بالخيار، أنت بالخيار، ما أنت ملزم بها، إن أحببت أن تصلي تصلي، وإن أحببت أن تترك فترك، ولا يضرك شيء من ذلك. تتبع هذه مسألة ثانية، وهي لكن قال علماء لكن الإمام إمام المسلمين الذي يصلي بالناس عليه أن يقيم جمعة، عليه أن يقيم جمعة، لا معنى هذا نخرج المصلى مثاله في يوم الجمعة نصلي الجمعة نصلي العيد جميعا ثم نأتي في الظهيرة ونقفل المسجد خلاص ما في جمعة اليوم عيد، لا، العلماء قالوا كما هذا رخصة في عامة الناس، أما الإمام إمام المسجد فإنه عليه ماذا؟ أن يقيم جمعة. لماذا؟ لكي يحضرها من أحب، لأنه قال من أشاء يصلي، إذا في رخصة، فمن أحب أن يصلي جمعة يأتي، إذن كيف يأتي ما في جمعة؟ فالجمعة تقام، ولهذا ألزم العلماء الإمام أن يحضر، هو الوحيد الذي هذه الرخصة لا تنطبق عليه، بل يأتي ويصلي بالناس الجمعة لكي من أراد أن يصلي يأتي، ولمن فاتته العيد فليعوض الجمعة. لأن كما قلنا إذا حضر العيد سقط الجمعة، وإذا سقط الجمعة حضر العيد، فإذا ما حضر العيد فإن الجمعة تبقى في ذمته واجبة، فإنه يأتي. ويستدل العلماء بما جاء كذلك في السنن من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لقد اجتمع في يومكم هذا عيدان، اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن أحب أن يصلي فمن صلى أجزأه، فمن صلى أجزى عن من صلى العيد، أجزى عن الجمعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنا لمجمعون، وفي لفظة وإنا مجمعون، أي النبي ماذا يحكي عن نفسه أنه سيصلي بالناس جمعة، وإنا لمجمعون أي سأصلي الجمعة لهذا الباب. فاستدل العلماء على أن من صلى العيد فالأصل أنه رخصة لا تصلي الجمعة، لكن تبقى في حق الإمام واجب الجمعة حتى يحضر من يحضرها. تأتي مسألة ثالثة تتبع لهذا الباب، وهي: هل وأين الظهر؟ هل الظهر تسقط؟ لا، الظهر لا تسقط، الظهر تبقى في الذمة لأنها صلاة فريضة لا تسقط. فأنت يا عبد الله إذا صليت العيد ثم صليت الجمعة لا إشكال، إذا صليت العيد وما صليت الجمعة على رخصة فبقي ماذا في ذمتك؟ الظهر، تصلي الظهر إن كان في مسجد ليس بجامع أقام صلاة تصلي مع الناس جماعة، وإن لم أقيم تقام في الظهر، فإن تصلي في بيتك إن كنت مع أهل بيتك جماعة أو فرادة أنهم تبقى الظهر في ذمتك لا تفرط بها. وبعيد من قال أن الظهر تسقط، الصحيح أن الظهر لا تسقط بل تبقى في الذمة. هذه إخواني في الله مسائل سريعة متعلقة بهذا الباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.